الحمد لله غمر العباد بلطائفه طولا وامتنانا، وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نزع الغل من صدور المتقين فظلوا في الدنيا أصدقاء وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة أبغي بها شكرا لله وعرفانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، اجعلوا تقواه شعارا لكم ودثارا، واستشعروا مراقبته سرا وجهارا، يفتح الله لكم بها من الخير أبوابا وسدودا، ويحل بها من الضيق أوثقة وقيودا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، للصداقات الخاصة أثر عميق في توجيه النفس والعقل، ولها نتائج مهمة فيما يصيب الجماعة من تقدم أو تأخر، ومن قلق أو اطمئنان. وقد عني الإسلام بهذه الصلات التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون بك ويقتربون من حياتك اقترابا خطيرا لأمد طويل. إن هذه الصلات والصداقات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها، وإن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وعلى هذا الأساس المتين من التقوى نتخير الأصحاب ونرغب في الصداقات أو نزهدها. وأول شرائط الصحبة الكريمة أن تبرأ من الأغراض، وأن تخلص لوجه الحق تبارك وتعالى، وأن تولد وتكبر في طريق الإيمان والإحسان، وهذا هو معنى الحب لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وروى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل أنه قال: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. أيها الأحبة في الله، ورابطة الصداقة والأخوة في الله لها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله تعالى، وفيها حقوق بمراعاتها تصفو الأخوة عن الشوائب ونزغات الشيطان، فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله زلفى، وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى. وإن من آكد هذه الحقوق وألزمها العفو عن زلات وهفوات الصديق، فعلى قدر ما يضبط المسلم نفسه ويكظم غيظه ويملك قوله ويتجاوز عن الهفوات ويتغافل عن العثرات تكون منزلته عند الله. وهفوة الصديق رعاكم الله لا تخلو من حالين، فهي إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية من المعاصي، أو في حقك بتقصيره في الأخوة. أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطف في نصحه بما يقوم عوجه ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. فإن لم تقدر وبقي مصرا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة حق مودته أو مقاطعته، فمنهم من ذهب إلى الانقطاع والانفصال وقال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته. ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في الله. ومنهم من ذهب إلى خلاف ذلك فقال: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. قال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا. وقال أيضا: لا تحدث الناس بزلة العالم، فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته. وفي حديث عمر رضي الله عنه وقد سأل عن أخ كان أخاه فخرج إلى الشام، فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال: ما فعل أخي؟ قال: ذلك أخ الشيطان. قال: ما؟ قال: إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر. قال عمر: إذا أردت الخروج فآذني. فكتب عند خروجه إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، الآية. ثم عاتبه تحت ذلك وعذله، فلما قرأ الكتاب بكى وقال: صدق الله، ونصح لي عمر، فتاب ورجع. وحكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. وروي في أخبار بني إسرائيل أن أخوين عابدين كانا في جبل، نزل أحدهما ليشتري من السوق لحما بدرهم، فرأى بغيا عند اللحام فرمقها وعشقها واجتذبها إلى خلوة وواقعها، ثم أقام عندها ثلاثا واستحيا أن يرجع إلى أخيه حياء من جنايته، فافتقده أخوه واهتم بشأنه فنزل إلى المدينة، فلم يزل يسأل عنه حتى دل عليه، فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه، وأنكر الآخر أنه يعرفه قط لفرط استحيائه منه، فقال: قم يا أخي، فقد علمت شأنك وقصتك، وما كنت قط أحب إلي ولا أعز من ساعتك هذه. فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه. معاشر المؤمنين، العفو عن هفوة الصديق وزلته مع نصحه وتذكيره ألطف وأفقه من هجرانه وقطيعته. فأما كون ذلك ألطف فلما فيه من الرفق والاستمالة والتعطف المفضي إلى الرجوع والتوبة واستمرار الحياء عند دوام الصحبة. وأما كونه أفقه فمن حيث أن الأخوة والصداقة عقد ينزل منزلة القرابة، فإذا انعقد تأكد الحق ووجب الوفاء بموجب العقد. ومن الوفاء به ألا يهمل أيام حاجته وفقره، وفقر الدين أشد من فقر المال، وقد أصابته جائحة وألمت به آفة افتقر بسببها في دينه، فينبغي أن يراقب ويراعى ولا يهمل، بل لا يزال يتلطف به ليعان على الخلاص من تلك الوقعة التي ألمت به. الأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان، وهذا من أشد النوائب، فالفاجر إذا صحب تقيا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسيرجع على قرب ويستحي من الإصرار، بل الكسلان يصحب الحريص في العمل فيحرص حياء منه. قال جعفر بن سليمان: مهما فترت في العمل نظرت إلى محمد بن واسع وإقباله على الطاعة فيرجع إلي نشاطي في العبادة، وفارقني الكسل وعملت عليه أسبوعا. وهذا تأكيد على أن للصديق لحمة كلحمة النسب والقريب، لا يجوز أن يهجر بالمعصية. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في عشيرته: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ولم يقل أني بريء منكم، مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب. وإلى هذا أشار أبو الدرداء رضي الله عنه لما قيل له: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ فقال: إنما أبغض عمله وإلا فهو أخي. وأخوة الدين آكد من أخوة القرابة، ولذلك قيل لحكيم: أيهما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي. وكان الحسن رضي الله عنه يقول: كم من أخ لك لم تلده أمك. ولذلك قيل: القرابة تحتاج إلى مودة، والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة الرحم من قطعها قطعه الله. أحبتي في الله، ومن سعى في التفريق بين الأحبة والخلان بنميمة أو وشاية أو غيرها استحق أن يوصف بأنه من شرار عباد الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. وقال بعض السلف في ستر زلات الإخوان: ود الشيطان أن يلقي على أخيكم مثل هذا حتى تهجروه وتقطعوه، فماذا اتقيتم من محبة عدوكم؟ وهذا لأن التفريق بين الأحباب من محاب الشيطان، كما أن مقارفة العصيان من محاب الشيطان كذلك. فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه فلا ينبغي أن يضاف إليه الثاني. وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام في الذي شتم الرجل الذي أتى فاحشة إذ قال: مه، وزجره وقال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وبعد، أيها المؤمنون، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعلون من التواصي بالحق والتعاون على الخير سياجا يحفظ ما بينهم من ود، ويقربهم من غفران الله ورضوانه. فعن أبي قلابة رضي الله عنه قال: التقى رجلان في السوق، فقال أحدهما للآخر: تعال نستغفر الله في غفلة الناس. ففعل، فمات أحدهما، فلقيه الآخر في النوم فقال: أما علمت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره وأكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فذلك كله في زلة الصديق في دينه. أما زلته في حق صديقه فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال، بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور له عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة. فقد قيل: ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك 70 عذرا، فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك، فتقول لقلبك: ما أقساك، يعتذر إليك أخوك 70 عذرا فلا تقبله، فأنت المعيب لا أخوك. قال الأحنف رحمه الله: حق الصديق أن تحتمل منه 3: ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. وقال آخر: ما شتمت أحدا قط، لأنه إن شتمني كريم فأنا أحق من غفرها له، أو لئيم فلا أجعل عرضي له غرضا. وقد قيل: خذ من خليلك ما صفى، ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. ومهما اعتذر إليك أخوك كاذبا كان أو صادقا فاقبل عذره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه إثم، فعليه مثل إثم صاحب المكس. وصاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق، والمكس هو النقص والظلم. يقول أبو سليمان الداراني: إذا واخيت أحدا في هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكره، فإنك لا تأمن من أن ترى في جوابك ما هو شر من الأول. وقال بعضهم: الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته، والمعاتبة خير من القطيعة، والقطيعة خير من الوقيعة. وينبغي للصديق ألا يبالغ في بغض صديقه عند الخصام والنزاع، فقد قال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عمر رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، وهو أن تحب تلف صاحبك مع هلاكك. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وجملنا بالتقوى، وأكرمنا بالعافية. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.